السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر ذي الحجة لعام 46 وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجتمع في المسجد الحرام لنتدارس آيات من كتاب الله جل وعلا. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينزل علينا سكينته، وأن تحفنا ملائكته، وأن تغشانا رحمته. والقرآن الكريم أيها الأحبة خير كله تلاوته وتدبره والعمل به، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي من تمسك به اهتدى، ومن أعرض عنه ضل وغوى. قراءة القرآن خير وبركة وأجر عظيم من الله جل وعلا، تدبره كذلك، العمل به كذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول الله جل وعلا أيضا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قد خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما على أصحابه فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقال الصحابة: كلنا يحب ويرغب ويود ذلك. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. فالواجب علينا أيها الأحبة أن نعتني بكتاب الله جل وعلا تلاوة وعملا وتدبرا أيضا، فإن من الحكم التي من أجلها أنزل القرآن تدبر كلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وسبيل التدبر هو معرفة معاني كلام الله جل وعلا. ومن هذا المنطلق كان هذا الدرس في تفسير آيات من سورة الحج، من قول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذه الآيات أيها الأحبة هي من سورة الحج، وكلنا يعرف هذه السورة. وقد اختلف العلماء هل هي سورة الحج سورة مكية أم مدنية، فمنهم من قال أنها مكية ومنهم من قال أنها مدنية. والصحيح وهو قول الجمهور أنها مختلطة، ففيها آيات مكية وفيها آيات مدنية. فقول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل، هذه آيات مكية. والآيات التي تتحدث عن الإذن بالقتال، قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه لا شك أنها آيات مدنية. لماذا؟ لأن القتال أين شرع، في مكة أم في المدينة؟ شرع، ها؟ شرع بالمدينة. إذن هي آيات مدنية. كذلك الآيات التي تتحدث عن الحج التي سنتدارس شيئا منها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الآيات أيضا هي آيات مدنية. لماذا آيات مدنية؟ لأن الحج متى فرض؟ فرض الحج فرض بعد الهجرة، الحج فرض بعد الهجرة. ولهذا فهذه السورة يقول عنها بعض العلماء أنها من أعاجيب السور، لأن فيها آيات مكية وفيها آيات مدنية، وأيضا نزلت ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، سلما وحربا، ومحكما ومتشابها. وقد ورد في فضل هذه السورة ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم، فمن لم يسجدها فلا يقرأها. نشرع الآن في تفسير الآيات التي تتحدث عن موضوع الحج، وسنأخذ إن شاء الله عز وجل تفسير 5 آيات منها. من قول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يقول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم، بوأنا أي بينا لإبراهيم النبي عليه السلام، وإذ بوأنا أي بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وهيأناه له وأمرناه ببنائه على تقوى من الله جل وعلا وتوحيده وتطهيره، تطهيره من ماذا؟ تطهيره من الكفر، وتطهيره من البدع، وتطهيره من النجاسات أيضا، ليكون مهيئا للطائفين والقائمين المصلين عنده. وهذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله جل وعلا وأشرك به في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده لا شريك له. والشرك بالله أيها الأحبة من أقبح الذنوب وأعظمها وأخطرها، لماذا؟ لماذا الشرك هو من أعظم الذنوب وأخطرها؟ ها تعرفون؟ لأن الذي يموت على الشرك هذا لا يغفر الله عز وجل له. الذي يموت وهو مشرك بالله عز وجل لا يغفر الله جل وعلا له، فهو خالد مخلد في النار مهما قدم من الأعمال الإنسانية والأعمال. إذا لم يوحد الله عز وجل ومات على الشرك فهو خالد، وهذا هو نص القرآن. الله جل وعلا يقول، ها ماذا يقول؟ إن الله لا يغفر، لا نافية، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون ماذا؟ ما دون الشرك. المؤمن الموحد الذي يرتكب معاصي هو دون الشرك، والله عز وجل يغفر لمن يشاء. الذي يموت وهو عاصي لكنه موحد فهو تحت مشيئة الله. قال ويغفر ما، أما الذي يموت وهو مشرك بالله عز وجل يموت على الكفر والشرك فهو خالد في النار. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله جل وعلا يقول أيضا إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في الحديث الذي كلنا يحفظه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ فماذا عد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما عد من هذه الموبقات المهلكات قال الشرك بالله، الشرك بالله. ثم عد بقية الموبقات، السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، يعني الفرار في من الغزو إذا التقى الصفان، تولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الحديث متفق عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عد في أول ما عد من هذه الموبقات المهلكات قال الشرك بالله جل وعلا. وأيضا في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وهذه بشارة للمؤمنين الموحدين. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الحديث رواه مسلم. إذن أيها الأحبة، دلت هذه النصوص وغيرها من الكتاب والسنة على خطورة أمر الشرك. فالشرك خطره عظيم، ومن خطورته كما ذكرنا أن مصير صاحبه النار، مصير صاحب المشرك النار وبئس القرار. قال الله جل وعلا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله، اسمعوا الآية، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، فقد حرم الله عليه ماذا؟ قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن الشرك خطره عظيم، ومن خطورته أيضا أنه يحبط الأعمال، أنه يحبط الأعمال. فالإنسان لو كان مسلما وعمل الصالحات ثم أشرك والعياذ بالله ومات على الشرك فإن عمله قد حبط ويدخل النار ويخلد فيها والعياذ بالله. لأن الله جل وعلا يقول ولو أشركوا، ها لما شو النتيجة؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا أيضا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن الشرك بالله جل وعلا أكبر ذنب عصي الله جل وعلا به. ولهذا الأنبياء عليهم السلام، الأنبياء جاءوا بماذا؟ كلهم جاءوا بماذا؟ الأنبياء كلهم جاءوا بالنهي عن الشرك والدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الاختلاف بين الأنبياء في الشرائع، أما العقيدة فكلهم أتوا بالدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وتوحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أيها الأحبة، لا طريق إلى النجاة من النار ولا طريق إلى دخول الجنة إلا بالتوحيد. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد.
آمين.
التوحيد هو عبادة الله جل وعلا، والتوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدوني ويوحدوني لا يشركون بي شيئا. إذن التوحيد أيها الأحبة هو المانع من خلود النار، التوحيد هو المانع من خلود النار، فالذي يموت على التوحيد فإنه لا يخلد في النار. طيب، نعود للآيات. يقول الله جل وعلا بعد ذلك، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه من؟ إبراهيم عليه السلام. أمر الله جل وعلا نبيه إبراهيم أن يؤذن في الناس لما فرغ من بناء البيت، أمره أن ينادي في الناس ويدعوهم إلى الحج، إلى هذا البيت العظيم الذي أمره الله عز وجل ببنائه. فإبراهيم عليه السلام يعني استغرب، قال: كيف أبلغ الناس وصوتي لا يصل إلى كل أقطار الناس، كل أقطار الأرض لا يصل إليهم ولا ينفذهم؟ فقيل: نادي وعلينا البلاغ. فيقال أن إبراهيم عليه السلام قام على مقامه، وقيل أنه صعد على الصفا، وقيل أنه صعد على جبل أبي قبيس فنادى بالناس وقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. فسمعه من في السماء والأرض وأجابه كل شيء سمعه: لبيك اللهم لبيك. وبقيت هذه التلبية إلى يومنا هذا، فمن يلبي نداء الله جل وعلا يلبي بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك أي إجابة لأمرك يا الله، إجابة بعد إجابة. قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. رجال، ليس المقصود الرجال ضد النساء، لا، رجالا يعني ليس الرجال يعني ضد، لا، رجالا يعني راجلين على أرجلهم. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، هذا جواب الأمر، أذن يأتوك. وعده الله، الله عز وجل أمر نبيه إبراهيم أن يؤذن ووعده بجاه، قال: وأذن في الناس يأتوك رجالا. وعده الله عز وجل إجابة الناس إلى حج بيت، إلى حج هذا البيت، قال: يأتوك رجالا. رجالا يعني كما ذكرت راجلين على أرجلهم، رجالا وعلى كل ضامر يعني راكبين. فمعنى رجال إذن يعني مشاه، يعني مشاه جمع راجل وليس جمع رجل، رجالا يعني جمع راجل على أرجلهم وعلى كل ضامر، يأتون رجالا وعلى كل ضامر. يعني ركبانا على كل ضامر، يعني على كل بعير. والضامر هو البعير الذي قد ضمر وصابه الهزل وأصبح هزيل، فهو ضامر بسبب أن السفر ومشقة الطريق أتعبه. قال: يأتينا من كل فج عميق. الفج هو الطريق، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. يأتينا من كل فج عميق، يعني بعيد. وهذه الآية أيها الأحبة كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم، حيث قال في دعائه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لما ترك زوجه وابنه، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة المشرفة، ويحن إلى هذا البيت العتيق، ويحن إلى الطواف. مهما كرر الزيارة فإنه يحن، وهذا من آيات الله جل وعلا. فالناس يقصدونها، يقصدون الكعبة ويقصدون هذا المكان الطاهر من سائر الجهات والأقطار، ولا يملون ذلك، ولا يملون ذلك. وهنيئا لمن أكرمه الله عز وجل، وهنيئا لمن من الله عز وجل عليه ويسر له القدوم إلى هذه الأماكن الطاهرة، وإلى الطواف بالكعبة المشرفة، وإلى الصلاة في المسجد الحرام. فهنيئا لمن وفقه الله جل وعلا لذلك، وهنيئا لمن من الله عز وجل عليه بأداء شعيرة الحج، فهي نعمة عظمى من الله جل وعلا. لأن الحج وتيسير الله عز وجل لعباده أو لعبده لأداء هذه الفريضة، هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا تستوجب الشكر والحمد. ولا شك أن الحج أيها الأحبة من أفضل العبادات وأجل القربات، وهو ركن كما تعلمون من أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة، كما جاء في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام. فهنيئا لمن من الله عز وجل عليه وأكرمه بهذه النعمة العظيمة. فالحج أيها الأحبة منة من الله جل وعلا يمتن بها على من يشاء من عباده، والواجب على من وفقه الله جل وعلا وأكرمه للمجيء لهذا المكان الطاهر لأداء هذه الشعيرة العظيمة، أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. لأن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم النعم التي تستوجب الشكر أن يمتن الله عز وجل على عبده بأداء عبادة من العبادات، سيما هذا الفرض وهذا الركن العظيم. إذن الواجب أيها الأحبة أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. يا من من الله عز وجل عليك بهذه النعمة واختصك من بين سائر الناس المسلمون في الأرض، أكثر من مليار، كم الذي يحج؟ نسبتهم إلى هذا العدد نسبة ضئيلة. لو استشعر الإنسان هذا لعلم عظم هذه النعمة. إذن الواجب أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. والشكر أيها الأحبة لا يكون باللسان فحسب. نعم، الشكر باللسان نوع من أنواع الشكر، يقول إنسان الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة، هذا نوع. لكن أيضا هناك نوع آخر من أنواع الشكر، الشكر بالقلب، أن يشكر الله عز وجل بقلبه. كيف يشكر الله بقلبه؟ أن يعلم أن هذه النعمة، وأن يعتقد وأن يعترف أنها محض فضل من الله جل وعلا، ليس بذكائك ولا بشطارتك ولا بمالك ولا بقوتك ولا بجاهك. ولا عندك مال، في من هو عنده مال أكثر منك لكنه ما تيسر له الحج. عندك القوة، في من هو أقوى منك، لكن فتنسب هذه النعمة لله جل وعلا وتتبرأ من حولك وقوتك. من شكر الله عز وجل أيضا على النعم، وهو من أعظم أنواع الشكر، الشكر بالعمل. الله جل وعلا قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فتشكر الله عز وجل على هذا، على هذه النعمة بالعمل. كيف أشكر الله عز وجل على نعمة الحج بالعمل؟ أولا أن أتعلم أحكام الحج حتى أؤدي هذه العبادة على وفق ما شرعه الله جل وعلا وشرعه نبيه عليه الصلاة والسلام. لأن العبادات أيها الأحبة كما تعلمون توقيفية، لا مجال فيها للاجتهاد، لا مجال فيها للاجتهاد. فيتعلم الإنسان أحكام الحج حتى يؤدي هذه الشعيرة على وفق ما شرعه الله جل وعلا، وأيضا أن يخلص في عبادته لله جل وعلا، فلا يكون همه من أداء هذه الفريضة أن يلقب بالحاج فلان، ولا أن يثنى عليه، ولا أن ينال نصيب ولا عرض من أعراض الدنيا. فالذي تكون همه ذلك يؤتى نصيبه من الدنيا، لكن الواجب على الإنسان أن يخلص في عبادة الله عز وجل، ما يحج من أجل أن يحصل على أمر من أمور الدنيا من ثناء أو من لقب أو ما شابه ذلك. وتعلمون أن العبادات عموما، العبادات لله جل وعلا لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا توفر فيها شرطان اثنان. أي عبادة، الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص لله جل وعلا، يؤدي هذه العبادة مخلصا لله جل وعلا. والشرط الثاني المتابعة، يعني أن تكون العبادة على وفق ما شرعه الله وما شرعه رسوله. الإخلاص وحده ما يكفي، بعض الناس يظن أن إخلاصه كافي في صحة العبادة، ما يكفي. الآن صلاة العشاء 4 ركعات، لو أتى شخص وهو مخلص وقال سأصلي 6 ركعات، زاد وزاد في القراءة وزاد في التسبيح وزاد في الركوع وزاد في السجود، هل تقبل منه؟ لا تقبل، وهو مخلص. ليه؟ لأن هذه عبادة ما عليها دليل. إذن لابد مع الإخلاص المتابعة. والله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا إيش؟ صالح، ولا يشرك بعبادة، عملا صالحا، هذا دليل المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا دليل الإخلاص. إذن الواجب أيها الأحبة على من من الله عز وجل عليه بأداء هذه الفريضة أن يشكر الله جل وعلا وأن يخلص في عبادته، وأن لا يريد بذلك عرضا من أعراض الدنيا، وأن يكون همه رضا الله جل وعلا وإكمال دينه، وأن يؤدي هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وأن يتعلم العلم الذي يقوده إلى قبول العمل. طيب، وأيضا من وفقه الله عز وجل لأداء هذه الشعيرة، شعيرة الحج، ينبغي له أن يعرف فضلها، ينبغي له أن يعرف فضلها. فالحج فضله عظيم وأجره كبير. وقد يقول قائل ما الفائدة من معرفة فضل الأعمال، فضائل الأعمال أو الأحاديث التي تبين الأجر المترتب على عبادة من العبادات كالحج مثلا؟ ولا شك أن المسلم يستفيد من معرفة هذه الفضائل لهذه العبادة التي سيقدم عليها، يستفيد من ذلك غاية الفائدة، ويكفي من ذلك أنه يكتسب القوة ويكتسب النشاط والهمة لأداء هذه العبادة. والحج أيها الأحبة قد ورد في فضله آيات وأحاديث كثيرة، فهو من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حج مبرور، أي أن الحج المبرور، والحج المبرور هو الذي يحرص فيه الحاج على طاعة الله جل وعلا وأداء العبادة كما شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن المعاصي وما يخدش الحج. هذا هو الحج المبرور الذي يكون من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. إذن من فضائل الحج أنه من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. من فضائله كذلك أن الحج يمحو الذنوب ويكفر السيئات ويرفع الدرجات. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمسلم أيها الأحبة إذا حج مخلص لله جل وعلا ولم يرفث، والمقصود بالرفث المقصود به الجماع وما يدعو إلى ذلك، لم يرفث ولم يفسق، والمراد بالفسوق المعاصي، ولم يجادل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، والمراد بالجدال النزاع والمخاصمة في غير فائدة. ويدخل في الجدال المنهي عنه جميع المنازعات التي تؤدي إلى إيذاء الحجاج وتضرهم أو تخل بالأمن، أو يراد منها الدعوة إلى الباطل أو التثبيط عن الحق. فالواجب على الحاج تجنب ذلك كله طاعة لله جل وعلا ورغبة في إكمال حجه وقبوله عند الله جل وعلا. من فضائل الحج أيضا أيها الأحبة أنه ينفي الفقر كما ينفي الكير خبث الحديث، كما جاء في الحديث. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن فضائل الحج أيضا أيها الأحبة أن الحج المبرور ليس لصاحبه ثواب إلا الجنة، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن فضائل الحج أيضا أيها الأحبة أنه يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي، يعني يمحوها. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص لما بايعه، واشترط عمرو على النبي عليه الصلاة والسلام، اشترط عليه، قال: ماذا تشترط؟ قال: أن تغفر ذنوبي كلها، أن تغفر ذنوبي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. إذن من حج حجا مبرورا فحجه يهدم ما كان قبله، ما كان قبله من الذنوب والمعاصي. من فضائل الحج أيضا أيها الأحبة، كأن الحجاج والعمار أيضا هم وفد الله جل وعلا، يعني ضيوف الله جل وعلا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا، أي دعاهم إليه يعني لأداء الحج، فأجابوا هذا الدعاء وسألوه فأعطاهم، يعني كأن الله عز وجل ضمن لهم إجابة الدعاء وتحقيق مطالبهم. من فضائل الحج أيضا أيها الأحبة، أن من خرج حاجا فهو في ضمان الله. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. هذه بعض فضائل الحج، فهنيئا لكم حجاج بيت الله الحرام هذا الفضل العظيم، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم وأن يجعل عملكم خالصا لوجهه الكريم
آمين
موجبا للفوز لديه في جنات النعيم.
آمين.
نعود للآيات، يقول الله جل وعلا بعد ذلك: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ليشهدوا منافع لهم، المنافع هي منافع الدنيا والآخرة، منافع الآخرة. مر معنا بعض الفضائل والمنافع للحاج في الآخرة. أما منافع الدنيا فما يصيب الحاج من منافع الدنيا أو الربح والتجارة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أهل مكة يقولون حج وبيع مسابح، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فالله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. طيب، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات قيل هي أيام عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة، الأيام التي نحن فيها الآن، وهي كما تعلمون هي أعظم أيام السنة، هي أعظم أيام السنة، حتى قال بعض العلماء أنها أعظم من أيام العشر الأواخر. الأيام اليوم اللي هو النهار، والليلة الليالي، ليالي العشر الأواخر أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأيام العشر ذي الحجة أعظم من أيام العشر الأواخر. ولهذا جاء في فضل هذه الأيام أحاديث كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العمل الذي يعدل ويزيد على العمل في العشر، رجل خرج مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أما ما عدا ذلك فالعمل الصالح في العشر ذي الحجة هي أعظم الأيام، والأجر فيها مضاعف. وجاء أيضا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. حديث رواه أحمد. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. إذن هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، أيام فاضلة، وقد أقسم الله جل وعلا بها كما في سورة الفجر، قال: والفجر وليال عشر. وليال عشر، فالعشر التي أقسم الله جل وعلا بها على قول كثير من المفسرين أنها أيام عشر ذي الحجة. وإقسام الله جل وعلا بها يدل على شرفها وعظمها. وهنا فائدة: الله عز وجل أقسم بالفجر، وأقسم أيضا بالعصر، وأقسم السماء، وأقسم بالضحى، وهي من مخلوقات الله جل وعلا. فالله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المسلم والإنسان فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. يقول: والله وبالله وتالله، فلا يقسم بأي أحد من خلقه، حتى لو النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فليتنبه لذلك. طيب، الحلف بآيات الله، لو قال واحد أقسم بآيات الله، أو يجوز ولا ما يجوز؟ يصح ولا ما يصح؟ إذا كان يقصد بآيات الله، آيات القرآن، فيجوز هذا. وإذا كان يقصد بآيات الله الشمس والقمر والنجوم فهذا لا يجوز. واضح؟ طيب، إذن الله عز وجل أقسم بهذه العشر، عشر ذي الحجة، وإقسام الله جل وعلا بها يدل على شرفها وعظمها. فهذه العشر أيها الأحبة أيام فاضلة، وهي مشتملة على يوم عرفة، الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. طبعا ويستحب صيام هذا اليوم لغير الحاج، فأجره عظيم، عمل يسير ويترتب على ذلك أجر كبير، أما الحاج فلا يشرع له حتى يتقوى على عبادة الله جل وعلا. هذه العشر أيضا أيها الأحبة مشتملة على يوم النحر، مشتملة على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، يسمى يوم الحج الأكبر. لماذا سمي الحج الأكبر يوم الحج الأكبر؟ لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه، ففي ليلته المبيت بمزدلفة، وذكر الله جل وعلا ودعاؤه. في يوم الحج الأكبر يرمي الحجاج جمرة إيش؟ جمرة العقبة، وأيضا يقطعون التلبية ويبدأون بالتكبير. هذا هو اليوم الذي يجتمع فيه تلبية مع التكبير، يوم الحج الأكبر يقطعون التلبية ويبدأون بالتكبير، فاجتمع في هذا اليوم التلبية والتكبير. في هذا اليوم أيضا تذبح الأضاحي والهدايا، الهدي، وفيه يحلق الحجاج رؤوسهم تقربا إلى الله جل وعلا، ويحلون من إحرامهم ويطوفون بالبيت بين الصفا والمروة. إذن أكثر أعمال الحج من أركان وواجبات تكون في هذا اليوم، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله، أي يذكر اسم الله عند ذبح الهدي والأضاحي على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي ماذا؟ هي الإبل والبقر والغنم فقط، هذه بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فالذي يريد أن يضحي أو يذبح هدي فليس له إلا أن تكون من بهيمة الأنعام، إما إبل أو بقر أو غنم، ما يذبح مثلا زرافة ولا يذبح مثلا خيل، ولا لا، ليست من بهيمة الأنعام الإبل ولا دجاج ولا غير ذلك، إما إبل أو بقر أو غنم. قال الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله جل وعلا أمر المسلم إذا ذبح هديه أو أضحيته أن يأكل منها، هذا إذا تيسر، هذا على سبيل الاستحباب، وإن لم يتيسر فالحمد لله يؤجر على ذلك. والآن الحمد لله الأمور متيسرة، وقد يتعذر أحيانا الإنسان أن يذبح بنفسه، فيوجد للبنك الإسلامي فيعطى ويتولى ذبح الهدي والأضاحي وتوزيعه. طيب، إذن الذي يتيسر يذبح بنفسه يسن له أن يأكل من هديه أو أضحيته. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة بقطعة ثم طبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال الله جل وعلا: فكلوا منها، إذن يأكل منها. قال: وأطعموا البائس الفقير، أيضا يشرع أن يطعم من الهدي والأضاحي البائس الفقير المضطر الذي عليه البؤس. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا، المراد بالقضاء هنا التأدية، يعني يؤدوا إزالة التفث، مراد بالتفث طول الشعر وقص الأظافر ولبس الثياب ونحو ذلك. وليوفوا نذورهم، أي ما ينذرون به من البر في حجهم. قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا هو طواف ماذا؟ هذا شو اسمه؟ هذا طواف الإفاضة. أحسن. إذن طواف الإفاضة وقته متى؟ يوم النحر. طواف الإفاضة وقته يوم النحر، ويبتدئ وقته من طلوع الشمس، لكن الضعفاء من النساء والأطفال والرجال والذي يتبعهم حتى من الأقوياء إذا كان معه نساء أو معه ضعفاء، فيبتدئ بعد نصف الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يرموا في النصف الأخير من ليلة النحر، ورخص لهم ومن يتبعهم. طيب، متى إذن يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ من طلوع الشمس. متى ينتهي؟ متى ينتهي؟ لا نهاية له، الصحيح أن ليس له حد، لكن كلما بادر الحج لهذا الطواف في أيام النحر فهو أفضل. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك أي الأمر ذلك الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل ذلك. ومن يعظم حرمات الله أي يجتنب معاصيه ويجتنب محارم الله جل وعلا ويكون ارتكابها عظيما في نفسه، قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم، من يعظم هذا قال فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك، فله على هذا التعظيم وله على هذا الاجتناب من المعاصي وعلى هذا التعظيم بهذا الترك فله خير كثير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير من الله جل وعلا، فكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات، الذي يترك المحرم امتثالا لأمر الله جل وعلا فلا شك أنه يؤجر على ذلك. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي أحللنا لكم جميع الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم فسرتها الآية في سورة الأنعام في قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إذن فسرت هذه الآية، فسرتها آية أخرى، وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى مراتب التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. إذا فسرت الآية فسرتها آية أخرى فهذا أعلى مراتب التفسير. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة. يقول الله عز وجل القارعة، يقول الله عز وجل أيضا آيات كثيرة تفسرها الآيات التي بعدها. هذا النوع الأول، تفسير القرآن بالقرآن. وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. خلاص ما نحتاج نسأل ما هي القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذا تفسير، هذا النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن. النوع الثاني تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. الله جل وعلا قال الذين يأكلون الربا، من الذي بين أحكام الربا وأنواع الربا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد أو مثلا بمثل يدا بيد. قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. هذا يسمى تفسير القرآن بالسنة. والنوع الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، فأقوالهم معتبرة، فالصحابة التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعاصروا التنزيل، فهم أعرف الناس بمراد الله جل وعلا، والتابعون كذلك أقرب العصور للصحابة ولعصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا اعتد المفسرون بأقوالهم. ومن أمثلة ذلك بقول الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الملامسة بالجماع. إذن قول الله جل وعلا أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم فسرت الآية الأخرى من سورة الأنعام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما
بها
ها
وما ذبح على
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من فاجتنبوا الرجس من هنا لبيان الجنس، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وقد قرن الله جل وعلا الشرك به بقول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قرن الله جل وعلا الشرك بالله بقول الزور، قول الله عز وجل مثل قول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن الله جل وعلا الشرك بالله، الشرك الذي مر معنا خطورته وعظم صاحبه وأن صاحبه مخلد في النار، قرن الله عز وجل الشرك بماذا؟ بقول الزور. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم هذه المعصية وهذا الذنب وخطره. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. إذن هذا يدل على عظم هذه المعصية وهذا الذنب، وهو قول الزور. فمن عظمه أن الله عز وجل قرنه بالشرك بالله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر من تفسير هذه الآيات، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين.
آمين.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
آمين.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
آمين.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آمين.
وبارك على محمد وعلى آل محمد.
آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آمين.